بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام في صفة الكلام، اليوم نريد أن نتابع في صفتي السمع والبصر. نعم.
حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتانا السمع. قوله السمع معطوف على الكلام بحذف حرف العطف، أي وكذا السمع،
كذا الكلام والسمع. طيب وين حرف العطف؟ على الحذفة، فهو معطوف مع حذف حرف العطف.
فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به. تعريف السمع، وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق
كما ذكرنا سابقا، يتأتى ما ذكر سابقا، صفة أزلية واحدة موجودة قائمة زائدة، نعم، على ذاته تعالى. هذا كله ذكرناه في أول صفات المعاني، لكن الآن لما لم يقع الخلاف في هذه المسائل اكتفوا بهذه الأشياء، فهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، مع أنها واحدة سيأتي معنا ذلك، ومع أنها موجودة وقد مر معنا ذلك، ومع أنها زائدة. كل صفات المعاني زائدة بمعنى أن مدلولها غير مدلول الذات، لكن العلماء ما اعتادوا أن يذكروا هذه التفاصيل في كل صفة مع أنها ثابتة لكل صفة. نعم.
وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الأصوات وغيرها.
قبل، تتعلق بالموجودات الأصوات وغير الأصوات، لأن الموجود في عنا اللون، في عنا الصوت، فاللون مرئي عادة بالنسبة يعني عادة يرى، أما الصوت يسمع ولا يرى. بالنسبة لله تبارك وتعالى، الله يسمع الموجودات، لا فرق بين الألوان وبين الأصوات. لذلك سيأتي معنا وكل موجود أنط بالسمع به كذا البصر. إذا البصر والسمع يتعلقان بالموجود الذي يعني معتاد أن يسمع ويبصر أو لا. نعم.
تتعلق بالموجودات الأصوات وغيرها كالذوات، كما سيأتي في قوله وكل موجود أنط للسمع به. وهذه طريقة السنوسي ومن تبعه. وقال السعد تتعلق بالمسموعات.
جميل. السعد قال يتعلق السمع بالمسموعات والبصر بالمبصرات. طيب نقول الآن للسعد، يا ترى هل تريد بالمسموعات الموجودات كما قال السنوسي، أم المسموعات بس الأصوات؟ يعني كلام التفتازاني يحتمل، كلامه مجمل، فإذا أراد به الموجودات كان موافقا للسنوسي، وإذا أراد به الأصوات كان مخالفا للسنوسي. طيب ما هو الأفضل؟ قال أفضل ما قاله السعد أن نقول المسموعات من غير تفصيل في ذلك، ونترك علم ذلك لله عز وجل. نعم.
فيحتمل أن مراده بالمسموعات في حقنا وهي الأصوات، فيكون مخالفا لطريقة السنوسي ومن تبعه، ويحتمل أن مراده المسموعات في حقه تعالى وهي الموجودات الأصوات وغيرها، فيكون موافقا لطريقة السنوسي، فيسمع سبحانه وتعالى كلا من الأصوات والذوات، بمعنى أن كل
يسمع كلا من الأصوات وهي معتاد سماعها، والذوات أنا مثلا هذا الشيء أمامي أنا لا أسمعه، الصوت هو الذي يسمع، أما الذات ترى ولا تسمع، هذا في حقنا، أما في حق الله يسمع كل موجود، لأن السمع صفة كاشفة لكل موجود بغض النظر عن ما يتصور في سمعنا نحن.
بمعنى أن كلا منهما منكشف لله بسمعه، ويجب اعتقاد
وسمعنا فيه قصوران. القصور الأول أنه يتعلق فقط بالأصوات، والقصور الثاني أنه لا يسمع حتى كل الأصوات. نعم.
ويجب اعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر.
إذن هنا هذه لفتة مهمة، السمع صفة كاشفة والبصر صفة كاشفة. هل السمع، هل الكشف للموجودات بالسمع كالكشف للموجودات بالبصر؟ الجواب لا، هما صفتان كاشفتان تتعلقان بالموجود، لكن الكشف الحاصل بالسمع يغاير الكشف الحاصل بالبصر، والكشف الحاصل بالسمع والبصر يغاير الكشف الحاصل بالعلم. نعم.
ويجب اعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر، وأن كلا منهما غير الانكشاف بالعلم، ولكل حقيقة يفوض علمها لله تعالى، وليس الأمر على ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق العلم، بل جميع صفاته تامة كاملة يستحيل عليها الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك. وما ذكر من التعريف للسمع القديم وأما السمع الحادث فهو قوة مودعة في العصر.
كل ما يذكر في كتب أهل السنة من كلمة قوة مودعة المراد منه سبب عادي، كما أن كلمة علة عندما تذكر في كتب أهل السنة والجماعة يراد منها أيضا السبب العادي، هنا نقول هذه علة الدواء، علة في الشفاء، إذا سبب عادي. لكن عندما يعني العلماء يختلطون ببعضهم في المناظرات أو في الكتب أو ما شابه ذلك، قد تسري إلينا مصطلحات الآخرين ولا بد أن ننتبه لهذا. هنا يقول قوة مودعة، إحنا ما في عنا قوة مودعة، هذا مصطلحات المعتزلة، لكن عندما تطلق هنا نريد بها السبب العادي.
وأما السمع الحادث فهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ، تدرك بها الأصوات على وجه العادة، وقد يدرك بها غير الأصوات، فقد سمع سيدنا موسى كلام الله القديم وهو ليس بحرف ولا بصوت.
طبعا هذا على كلام الأشاعرة، الأشاعرة قالوا إن كلام النفسية يسمع من قبل البشر. نعم.
البصر قوله
الماتريدية قالوا إن موسى سمع ألفاظا وحروفا من الشجرة فهم من خلالها كلام الله النفسي، لأن عندهم لا يتصور سماع الكلام النفسي. نعم.
قوله ثم البصر معطوف على الكلام، وثم بمعنى الواو، لأن صفاته تعالى لا ترتيب فيها،
وثم للترتيب مع التراخي.
فالمعنى وكذا البصر فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به. تعريف البصر، وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الذوات وغيرها، كما يعلم من قوله فيما يأتي كذا البصر، كما هو طريقة السنوسي ومن تبعه. وقال السعد تتعلق بالمبصرات، فيحتمل أن مراده المبصرات في حقنا وهي الذوات والألوان، فيكون مخالفا لطريقة السنوسي ومن تبعه، ويحتمل أن مراده المبصرات في حقه تعالى وهي الموجودات في الذوات وغيرها، فيكون موافقا لطريقة السنوسي فيه. فيبصر سبحانه جميع الموجودات حتى الأصوات ولو خفية جدا، كدبيب النملة السوداء في الليل المظلم، بمعنى أن ذلك منكشف الله ببصره.
نعم.
وما ذكره من التعريف للبصر القديم. وأما البصر الحادث فهو قوة مخلوقة في العصبتين المجوفتين المتلاقيتين تلاقيا صليبيا
دالين. دال مع دال إذا حطينا الزاوية كل منهما على الأخرى شكله صليب.
أو المتلاقيتين تلاقي دالين ظهر أحدهما في ظهر الأخرى هكذا.
هذا المصطلح أليق بالكتب الإسلامية معقول تلاقيا صليبيا.
تدرك بها الأضواء والألوان والأشكال وغير ذلك مما يخلق الله إدراكه في النفس.
إذن رجع أكد النمو قوة مودعة، وإنما هي سبب عادي يخلق الله عنده الإبصار أو يخلق الله عنده السمع.
قوله بذي أتانا السمع أي بهذه الصفات الثلاثة التي هي الكلام والسمع والبصر. أتانا المسموع أي الدليل السمعي، فالسمع بمعنى المسموع وهو الدليل السمعي، وليس المراد أن السمع ورد بنفس الصفات.
يعني ما في عنا آية تثبت السمع، في عنا سميع، ما في عنا آية تثبت البصر، في عنا بصير، لكن إثبات المشتق وهو سميع وبصير يؤذن بإثبات مأخذ الاشتقاق، لأن المشتق لا يثبت إلا بثبوت مصدره، لا يمكن أن يكون سميعا إلا إذا كان له سمع، لا يمكن أن يكون بصيرا إلا إذا كان له بصر.
وهو الدليل السمعي، وليس المراد أن السمع ورد بنفس الصفات لأنه خلاف الواقع.
نعم.
بل المراد أنه ورد بمشتقاتها. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي أزال عنه الحجاب وأسمعه الكلام القديم ثم أعاد الحجاب، وليس المراد أنه تعالى يبتدئ كلاما ثم يسكت، لأنه لم يزل متكلما أزلا وأبدا.
وهذا ما نقوله في الخطب، قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما. نعم، البعض أنكر هذه الجملة، قال يعني ربنا إلى الآن يقول اذهبا إلى فرعون اذهب، هلا كنا لو يا مسكين، مين اللي قال لك أنه نحن عم نتكلم على ألفاظ وحروف؟ نقول كان الكلام النفسي قائما بذاته تعالى من الأزل، وهو باق إلى اليوم إلى الأبد، لا يتغير ولا ينقص ولا يغيب عن الله منه شيء،
خلافا للمعتزلة في قولهم بأن المعنى أنه خلق، أنه تعالى خلق الكلام في شجرة وأسمعه موسى.
هلأ الماتريدية فسروا سماع موسى لكلام الله تعالى بهذا الأمر، أنه سمع ألفاظا وحروفا من الشجرة فهم من خلالها الكلام النفسي. إذن وافقوا المعتزلة في هذه الجزئية، لكن خالفوا المعتزلة في إثبات الكلام النفسي، وهنا الشاهد. إذن الماتريدية أثبتوا الكلام النفسي، لكن قالوا الكلام النفسي لا يسمع، إذن سمع موسى ألفاظا وحروفا. يعني اتفق الأشاعرة والماتريدية على أن موسى سمع بطريقة فيها إعجاز. طيب ما هو الإعجاز عند الأشاعرة؟ أنه سمع الكلام النفسي وليس في العادة أن يسمع، وعند الماتريدية سمع ألفاظا وحروفا من الشجرة وليست العادة أن يكون في شجرة ألفاظ وحروف. لكن كل من الأشاعرة والماتريدية يثبت الكلام النفسي القائم بذاته تعالى،
ويرد كلامهم أن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وما رواه القضاعي من أن الله ناجى موسى بمئة ألف وأربعين كلمة معناه أنه فهم معاني يعبر عنها بهذه العدة لا لتبعيض في نفس الكلام. وروي أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يسد أذنيه عند قدومه من المناجاة لئلا يسمع كلام الخلق، لكونه لا يستطيع سماعه، لأنه صار عنده كأشد ما يكون من أصوات البهائم المنكرة بسبب ما ذاق من اللذة التي لا يحاط بها عند سماع كلام من ليس كمثله شيء، وقد أشرق وجهه من النور فما رآه أحد إلا عمي، فتبرقع وبقي البرقع على وجهه إلى أن مات. وأكثر ما اشتهر في المناجات كذب لا يليق بسيدنا موسى. وقال تعالى: هو السميع البصير. وقد ورد في الحديث: اربعوا على أنفسكم في الدعاء فإنكم لا تدعون أصم. وفي رواية: ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا. ومعنى قوله اربعوا على أنفسكم أشفقوا على أنفسكم، فهو من معنى قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقد أجمع أهل الملل والأديان على أنه تعالى متكلم وسميع وبصير. فإن قيل المدعى أن له تعالى صفتين من صفات المعاني، وهما السمع والبصر، وما في الآية والحديث، وانعقد عليه الإجماع أنه تعالى سميع بصير،
يعني كأن الدليل في وادي والمدعى في واد آخر. الدليل يثبت سميع بصير، والمدعى أن له سمعا وبصرا. ما الجواب على هذا الإشكال؟
وهو غير المدعى. أجيب بأن أهل اللغة لا يفهمون من سميع وبصير إلا ذاتا ثبت لها السمع والبصر، لأن إطلاق المشتق وصفا لشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق. فثبت المدعى بالآية والحديث والإجماع مع اعتبار ما يفهمه أهل اللغة. ولا يخفى أن له إيطاء أنه لا إيطاء في كلام الناظم، بل فيه الجناس التام.
سمع الأول صفة الله عز وجل، السمع الثاني هو الدليل النقلي.
لأن السمع الأول بمعنى الصفة القديمة، والسمع الثاني بمعنى الدليل السمعي، على أنه تقدم أنها ليست من مشطور الرجز، بل من كامله، وحينئذ فلا إيطاء أصلا.
هذا الكلام مر معنا كثيرا.
قوله: فهل له إلى آخره.
نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.